كيف ممكن لدولة بتعاني من نزيف مالي ضخم وعجز تجاري هائل في السلع المادية إنها تقفز فجأة عشان تنافس أقوى دول العالم وتجلس في المرتبة 19 عالمياً في تقنيات الذكاء الاصطناعي؟ يعني هذا التناقض الصارخ مو مجرد لغز اقتصادي، بل هو مفتاح لفهم عالم بيتغير بسرعة جنونية. مرحباً، اليوم نحن أمام رحلة غوص معمقة وتحليل شامل لمواد العدد 133 من مجلة لي ويكند الأسبوعية الصادر في 20 يونيو 2026. الهدف اليوم مو بس قراءة أخبار، الهدف هو نربط النقاط المخفية بين قضايا تبدو في الظاهر كأنها جزر معزولة، من نقاشات سياسية حادة حول القدرة الشرائية والمحروقات لأرقام اقتصادية ضخمة وحراك مجتمعي وحتى تحولات جيوسياسية.
وما يثير الاهتمام هنا هو الخيط الناظم اللي بيربط كل هذه التناقضات، واللي هو مفهوم التحول والتكيف. يعني لما نقرأ هذه المصادر المكثفة، نحن ما بنشوف بس قرارات حكومية، بل بنرصد كيف الدول والمجتمعات تتكيف وتتفاعل مع الضغوط الاقتصادية لصياغة واقع جديد. التحول، زي ما بتوضح القراءة، ما بيحصل في فراغ.
أكيد.
بل هو نتيجة احتكاك مستمر وتصادم بين السياسات العامة، الميزانيات ونبض الشارع اليومي.
طيب، حسناً، دعونا نفكك هذا. خلينا نبدأ من النقطة اللي بتلامس الحياة اليومية بشكل مباشر، يعني جيوب المواطنين. المصادر بتطرح جدل سياسي واقتصادي ساحن جداً حول أسعار المحروقات. في تركيز على موقف حزب الاستقلال وتبريره لعدم التصويت على مقترح قانون لتسقيف أسعار المحروقات. الحجة هي أنه التسقيف بشكل خطر على ميزانية الدولة. بس لحظة، أليس دور الدولة حماية المواطن؟ ليش التسقيف يعتبر خطر لهذه الدرجة؟
هذا بالضبط التساؤل اللي بيطرحه أي شخص يتابع المشهد. عشان نفهم الآلية، لازم نشوف كيف يشتغل تسقيف الأسعار أساساً. شوف، في سوق مفتوحة، سعر برميل النفط يخضع لتقلبات جيوسياسية عالمية ما في أي دولة عندها سيطرة عليها.
صحيح.
فلو الحكومة قررت تحدد سعر لللتر للمواطن برقم ثابت، وفجأة سعر العالمي ارتفع، الفارق هذا ما راح يتبخر. الميزانية العامة هي اللي بتدفع الفارق كتعويض للشركات عشان تضمن استمرار الاستيراد.
يعني ثقب أسود في الميزانية، مفتوح بفاتورة مجهولة. وهنا الوثائق بتطرح الحل البديل اللي قدمه الحزب، وهو تسقيف هوامش أرباش الشركات الموزعة بدل الأسعار نفسها لمحاربة الجشع دون المساس بتوازن السوق. يعني ممكن نشبه الموضوع بمحاولة إصلاح تسرب مائي في البيت. تسقيف الأسعار كأنك قفلت صمام الموية الرئيسي عن الحي كله ودفعت تكاليف الصيانة من جيبك،
وهذا يرهق الموارد ويخلق شلل.
تماماً. بينما تسقيف الأرباح يشبه تحديد الأنبوب المعطوب تحديداً، يعني استهداف الجشع وإصلاحه بدون تعطيل الموية أو تكليف الدولة درهم واحد.
تشبيه ممتاز. وما يثير الاهتمام هنا هو البعد الاستراتيجي لهذه الفلسفة. في محاولة لإيجاد توازن دقيق بين السوق الحر وحماية المستهلك، المصادر كمان بتشير لرفض قاطع للعودة لنظام صندوق المقاصة أو الدعم الشامل، والسبب المذكور هو أن هذا النظام تاريخياً أثبت أنه غير عادل.
كيف غير عادل؟
لأن الدعم الشامل للأسعار يعني أن المستفيد الأكبر هو الأكثر استهلاكاً. اللي يمتلك سيارات ضخمة بيستفيد أكثر بكثير من اللي يستخدم حافلة النقل العمومي، يعني أموال الدولة بتروح لدعم الفئات الميسورة.
وهذا يفسر التوجه نحو برنامج الدعم الاجتماعي المباشر اللي بيشمل حالياً 4 ملايين أسرة، انتقال من دعم السلع لدعم الفرد نفسه. بس طبعاً السياسة حاضرة بقوة. الوثائق بتنقل اتهامات من الحزب لجهات سياسية أخرى بالنفاق السياسي، لأن الجهات اللي تطالب بتسقيف الأسعار اليوم هي نفسها اللي حررتها في الماضي بدون آليات حماية، يعني مجرد ديناميكية حزبية كلاسيكية وسجال سياسي معتاد.
فعلاً، وهذا السجال بيعكس التحدي الأكبر، كيف تدير التوازنات الداخلية مع شح الموارد؟ وهذا يأخذنا للصورة الأوسع. الدولة مو بس تدير أسعار وقود، بل موقعها بالكامل في خريطة العالم.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. المصادر بتقننا لمخرجات الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب الاستقلال في سيلا في مارس 2026 في إشادة بالدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وتأكيد على التعبئة وراء الملك محمد السادس، إلى جانب مناقشة أوراش التغطية الصحية والسكن، في انطباع بدولة تركز على الاستقرار الدبلوماسي لتأمين الجبهة الداخلية.
صحيح، الاستقرار الشامل.
بس لما نغوص في الأرقام الاقتصادية، في مفارقة تصيب بالدوار بصراحة. الوثائق تتحدث عن عجز تجاري هائل، 114 مليار درهم واردات من الصين مقابل 3.8 مليار درهم صادرات فقط، اختلال شبه كامل. بس في نفس الوقت، المغرب يحتل المرتبة 19 عالمياً والثانية إقليمياً في جاهزية الذكاء الاصطناعي. كيف ممكن التوفيق بين هالمشهدين؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، هذه المفارقة بتشرح لنا ما يسمى بالقفزة التنموي. خلينا نحلل العجز التجاري بالسلعة. منافسة عملاق زي الصين في الإلكترونيات والملابس صار شبه مستحيل لأي اقتصاد ناشئ،
لأن تكلفة إنتاجهم خيالية.
بالضبط، عندهم اقتصادات الحجم وسلاسل توريد معقدة. محاولة منافستهم في هذه الصناعات تشبه محاولة اللحاق بقطار سريع جدا وأنت راكب دراجة هوائية.
واو، تشبيه دقيق. طيب، إذن بدل ما نركض وراء قطار الصناعة التقليدية نبني مسار جديد. بس إيش معنى المرتبة 19 في الذكاء الاصطناعي على أرض الواقع؟ لأن الخوارزميات ما رح تسد عجز 114 مليار بين يوم وليلة.
كلام سليم. الذكاء الاصطناعي مو بضاعة تنشحن في حاويات. الجاهزية تقيس البنية التحتية للمستقبل، يعني الأطر القانونية، الكوادر البشرية، جودة الخدمات السحابية. في اقتصاد المعرفة، الملعب أكثر تكافؤاً. رأس المال هنا هو العقول والبيانات، مو المصانع الضخمة.
يعني الاستثمار في القيمة المضافة.
تماماً. الرهان الاستراتيجي هنا هو أن الثروة الحقيقية في العقد القادم راح تكون رقمية.
طيب، هذه أرقام ماكرو اقتصادية كبيرة، لكن ما إلها معنى بدون ما نشوف انعكاسها على الأرض. المصادر بتفتح نافذة مدهشة على نبض المجتمع. في تناقضات سريعة. المحامون يعلنون إضراب لأسبوع احتجاجاً على تصريحات وزير العدل. وفي المقابل في انفراج في ملف المقاولات الإعلامية بعد احتجاجات أدت لحوار مع وزير الثقافة والتواصل. مجتمع بيغلي.
وهذا هو جوهر المجتمعات الحية. الإضرابات ما تعني بالضرورة خلل هيكلي، هي آلية تفاوضنا طبيعية. المهم هو كيف المؤسسات تتدخل، فتح قنوات حوار لامتصاص الغضب وتدبير الخلاف مؤسساتياً، يبين كيف النظام يستوعب الصدمات ويحولها لتسويات سلمية.
فعلاً، ومن وسط كل هذا الحراك تطلع لنا أرقام تضخ التفاؤل، أرقام تخص التعليم، نتائج البكالوريا 2026، أكثر من 262 ألف ناجح، نسبة تفوق 65%. بس المثير هو استمرار الإناث في تصدر مؤشرات النجاح وميزات تفوق نصف الناجحين. يعني لو نشوف المشهد كامل، محاكم مغلقة بسبب الإضراب، حوارات وزارية، بنات يحتفلون بالتفوق، وشركة رموي الدار البيضاء بتزيد رحلاتها عشان زحمة الجماهير اللي تحتفل بمباراة المنتخب المغربي ضد اسكتلندا في المونديال.
يا سلام، سيمفونية مجتمعية معقدة.
بالضبط.
خلينا نغوص شوي في دلالات تفوق الإناث الكاسح. هذا مو مجرد رقم، هذا اتجاه هيكلي. الاستثمار في تعليم الإناث عنده أعلى معدل من التأثير المضاعف في الاقتصاد. هذه الطالبات هم رأس المال البشري اللي بيقود الذكاء الاصطناعي بكرة.
يعني إعادة هيكلة ناعمة لمراكز القوة.
بالضبط. المرأة المتعلمة بتغير نمط الاستهلاك وتساهم بالابتكار، وهذا يرفع معايير المجتمع ككل.
وهذا النجاح الأنثوي يقودنا مباشرة لاقتباس مهم جداً في المصادر، لا سيما بحوث المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. تقول: عندما تكون النساء آمنات، تكون الأمم أكثر سلامة. هذا الربط بين الأمان المحلي وتمكين الفتاة والسلام العالمي عميق جداً. وفي نفس سياق الأمان، الوثائق تذكر انعقاد الدورة الربيعية للمجلس العلمي العالي بالرباط لضمان استمرارية التأطير الديني والأمن الروحي.
وهذه الصلابة الداخلية، سواء بتعليم الفتيات أو الأمن الروحي والاقتصادي، هي اللي تعطي الدولة قدرة على الصمود خارجياً. وعلى المستوى الدولي، المصادر تذكر خبر مقتضب بس مهم جداً. الاتحاد الأوروبي يرحب باتفاق بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. هذا تحول جيوسياسي ضخم.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ كيف المرء العادي يقدر يستوعب تسقيف أرباح المحروقات مع عجز الصين، مع اتفاق واشنطن وطهران، ونتائج البكالوريا في نفس الوقت؟ المصادر هنا بتعطي إجابة غير متوقعة عبر فقرة تتحدث عن ريلز الأسبوع أو مقاطع الفيديو.
فن السرد؟
بالضبط. تقول إن السر اللي يخلي الناس تكمل الفيديو هو الفضول أو فن السرد. للوهلة الأولى تحس موضوع يخص صناع المحتوى، بس الفضول هو محرك فهمنا للعالم أساساً.
هذا يطرح سؤالاً جوهرياً عن آليات الإقناع. فن السرد أو ستوري تيلينج صار الأداة الأقوى في السياسة والدبلوماسية. الفضول يخلق فجوة في عقل المتلقي، والسرد الجيد يملأها. لما حزب سياسي يحاول إقناع الناس بتسقيف الأرباح بدل الأسعار، هو بيروي قصة عن حماية أموال الأجيال القادمة.
ولما الاتحاد الأوروبي يرحب باتفاق واشنطن وطهران،
تماماً، يحتاجون سردية سلام تقنع الأسواق بالاستقرار. الأرقام الجافة زي عجز 114 مليار ما تحرك المشاعر. القصة التي تنبني حول تجاوز هذا العجز عبر عقول الشباب والذكاء الاصطناعي هي التي تصنع الفارق. الفضول يدفع للسؤال، والسرد يعطينا المعنى.
طيب، تلخيص سريع لرحلتنا اليوم. بدأنا من جيوب المواطنين ونقاش تسقيف أرباح المحروقات، مرينا بتحديات الميزان التجاري مع الصين والقفز التنموي نحو الذكاء الاصطناعي. عشنا نبض الشهر بين إضرابات واحتفالات تراموي وتفوق دراسي مذهل للإناث، ووصلنا لأهمية الفضول وفن السرد في تشكيل السياسة وصناعة السلام.
وبناء على هذه الرحلة، وفي فكرة استفزازية شوية تستحق التأمل، إذا كان الذكاء الاصطناعي يتطور بهذه السرعة، وفن السرد والفضول هو الذي يتحكم في انتباهنا وقناعاتنا، هل ممكن في المستقبل القريب نشوف خوارزميات ذكاء اصطناعي هي اللي تصيغ الروايات السياسية والاقتصادية لإقناع الجماهير؟
يا إلهي، هل تقصد أن السياسي المستقبلي ممكن يكون مجرد واجهة أو مدير تنفيذي لبرنامج ذكاء اصطناعي؟
ليش لا؟ برنامج يحلل البيانات، يقيس غضب أو رضا الشارع في ثواني، ويكتب سردية تلعب على وتر الفضول والمخاوف أحسن من أي خبير بشري.
فكرة تخلي الواحد يفكر طويلاً بصراحة. قراءتنا لهذه المصادر اليوم تؤكد شيء واحد، كل خبر مهما كان بسيط هو خيط في شبكة معقدة ترسم ملامح بكرة. نكتفي بهذا القدر اليوم.